المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حيا الله طلبة العلم وطالباته، أفاض الله عليكم من رحماته. نعم،
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الموفق ابن قدامة رحمه الله: باب قتال الباغين، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يهدينا له وأن يعيننا على الاستمساك به وأن لا يزيغ قلوبنا وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا على الحق مستقيمين في الدنيا وبذلك نلقى الله جل وعلا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أيها الإخوة طلاب العلم، لا يزال الحديث موصولا في التوطئة والتقدمة لهذا الباب المهم العظيم، وهو باب قتال أهل البغي أو باب قتال الباغين كما في بعض النسخ. وكنا في المجلس الماضي تكلمنا على توطئة ومقدمة في أول هذا الباب من جهة ذكر الفقهاء له، ومن جهة ما يتعلق بالإمام ونصبه واعتبار ولايته وعدم الخروج عليه، وأيضا ما يتعلق بالبغاة وما هي صفتهم، وذكر الخوارج سواء كانوا خارجين على طريقة أهل الأهواء بالتكفير بالكبيرة وما يتعلق بذلك، وهي الفئة والطائفة المشهورة من منذ الزمن الأول، وهي من أول البدع خروجا في الإسلام، ولأجل ذلك جرى منهم من الضلال والزيغ ما الله به عليم، وذلك أنهم خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بأشياء ضالة واستمسكوا بأمور فاسدة، ولذلك دعوا إلى كتاب الله جل وعلا وقالوا: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الكلمة المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل، يعني أنهم ما دعوا حقيقة إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما رفعوا المصاحف وزعموا أنهم داعين إليها بما وصل إلى نفوسهم من الظنون الفاسدة والأهواء المضلة والبدع المنحرفة، وإلا لم يكونوا على الحق، وما كان لهم أن يهتدوا إلى الحق خلافا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أن ترتفع سيوفهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكونوا هم المحقين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبطلين. ولم تزل هذه الطائفة بلاء على الإسلام والمسلمين يتجدد بلاؤها ويزيد شرها حتى وصلت إلى هذه الأزمنة التي يعني تنوعت هذه الطائفة في صورها، لكنها تبقى مستبيحة للدماء، خارجة على المسلمين، مستهينة بأنفسهم ودمائهم، قتلا وإيذاء وبلاء عظيما، وأيضا استهانة بما أمر الله جل وعلا من صيانة المعاهدين والذميين والمستأمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهؤلاء لا يبالون على أي شيء وقعت أيديهم وتلطخت بذلك وتلطخت به من الدماء، فإنهم لا يبالون في ذلك، حتى قتلوا النساء وحتى روعوا الآمنين وحتى استباحوا الصبيان وحتى أشاعوا الفوضى، وحصل من هذا من الشر ما هو معلوم. هنا طبعا تكلمنا على هذه المسائل، وإن كان الحديث فيها طويلة، وأنا الحقيقة تمنيت لو كان لها سلسلة مخصوصة لتبيين زيف باطلهم وشرهم وزيغهم عن الحق لكثرة ما فتن بهم أو لوجود من فتن بهم من المسلمين، لأنهم لا يخلو أيضا في هذا الزمان من دخول داخلة عليهم من ممن وظفوهم لصالح غير المسلمين ففتكوا بالمسلمين وبغيرهم وأظهروا الشر في بلاد المسلمين ورفعوا اللواء الفتنة وأظهروا الشرور في ذلك. لكن لعل الله جل وعلا أن ييسر لذلك وقتا نعرض فيه لشيئا من هذه الشبه والأهواء وما يندرج فيها من سوء، وما يجب على أهل الإسلام وعلى من أراد سبيل السلامة والتمام من حفظ نفسه وصيانة قلبه من الفتنة والهوى التي تدخل على المسلمين من خلالهم. وهنا ذكرنا لما قلنا هم الخارجون على الإمام واعتبار الإمامة في عند أهل السنة والجماعة وصيانتها وعدم الخروج عليها وما جعل الله جل وعلا لها من المنزلة وما أوجب لها من الحق على عموم أهل الإسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا خرج أهل البغي فعلى المسلمين معونة إمامهم، فإن ذلك من الواجبات المتحتمة، وأنه لا يسوغ تركهم، لأن هذا يفضي إلى حصول الصدع في أهل الإسلام وأن يتفرق المسلمون وتستباح الدماء ويحصل بسبب ذلك من البلاء ما هو شيء كثير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: بأسهل ما يندفعون به. وهنا إشارة مهمة إلى أن البغاة مثل الصائل، يدفع بما يدفع به الصائل، الأسهل فالأسهل، واضح؟ ولكن المؤلف رحمه الله تعالى جعل، والفقهاء جعلوا لهم بابا مخصوصا، لماذا؟ للحاجة إلى تبيين بعض الأحكام المختصة بهم لعظم الفتنة بذلك ولاحتفافها ببعض المسائل التي وقعت في صدر الإسلام ويحتاج إلى بيانها والإفادة منها والاستنباط ما يتعلق بذلك من الأحكام على ما جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يدفعون بأسهل ما يندفعون به، ولأجل ذلك في قتال هؤلاء لو أدبر مدبر فلم يقبل على المعركة والقتال لا يجوز الإجهاز عليه أو لحاقه أو قتله أو تصويب السهم أو السلاح إليه. ولأجل هذا قال المؤلف بأسهل ما يندفعون به، فإذا كانوا يندفعون بالتخويف والتهديد لم يجوز أن يحرك السيف من غمده ولا أن يطلق السلاح في عليهم. فإذا لم يكونوا كذلك فإنهم يطلب ما يندفعون به مما هو أشد من هذا. ولهذا ينص الفقهاء رحمه الله تعالى بناء على هذه المسألة بأسهل ما يندفعون به أنهم لا يقتلون بسلاح عام، لأنه ليس المقصود قتلهم والإجهاز عليهم، وإنما المقصود دفع شرهم. فإذا كان يندفع شرهم بقتال الواحد والاثنين ومن أقبل في مقدمة جيشهم أو سريتهم أو نحو ذلك ويرجع الباقون، فإنه يكون الأمر هو المتحتم ولا يجوز الاتيان على باقيهم. وهكذا إلى أن قال المؤلف رحمه الله: فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وهذا واضح قوله فإن آل إلى قتالهم، يعني أنه لو كان الأمر يمكن دفعه بغير القتال لوجب وتحتم ولم يجوز القتل. ومن قتل في مثل هذه الحالة فإن القتل مضمون، وإن الدم وإن يده معتدية وعليه في ذلك التبعة. نعم، لكن إذا لم يندفعوا فقتل من قتل منهم أو أتلفت بعض أموالهم أو دوابهم التي تحملهم أو نحو ذلك فلا شيء. ولذلك قال أو تلفوا مالهم فلا شيء على الدافع. وهنا أيضا عبر بالدافع لإبانة ماذا؟ أن المطلوب منه الدفع، فبأي شيء اندفعوا فليكن كذلك. ويتضمن الكلام وإن لم ينص الفقهاء على هذا أنه لو كان يمكن في حال المدافعة أنه مثلا يصاب في بعض أعضائه فتعمد قتله لم يكن ذلك جائزا، لأن المقصود دفعهم بما هو أسهل في مثل هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وإن قتل الدافع كان شهيدا، يعني لأنه قاتل بحق ولأنه أقام ما أمر به ولأنه حافظ بيضة الإسلام وإمام المسلمين وجماعتهم، فهو في ذلك قتال حق مشروع. والقتل الذي يناله في هذا مأجور، وهو عند الله جل وعلا ممن كتب لهم الدرجة والمنزلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج لما قال: وهم شر قتلى تحت أديم الأرض، ثم قال في المقابل: وخير قتلى من قتلوا، يعني من قتله الخوارج فهم خير القتلى. فدل ذلك على أن القتل في مثل هذا قتل بحق، وأن الدافع في هذا مأجور، وأنه لا يعتبر قتل فتنة ولا يعتبر متساويا مع غيره، بل هو على أجر وأثواب ومنزلة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز لهم على جريح. وهذا في الإشارة إلى أن قتل هؤلاء هو مثل ما قلنا أنه من دفع الصائل، وللإبانة عن الفرق بين قتال المشركين وجهادهم وقتال وجهاد من سواهم. فهذا مجاهدة وجهاد وقتال بحق، لكن له أحكام تخصه ولا تصل إلى الأحكام التي تتعلق بقتال المشركين. ولهذا قال: ولا يتبع مدبرهم، فلو أدبر منهم مدبر واحد أو عشرة أو أكثر أو نصف الجيش أو أكثرهم حتى ولو كان قائدهم فإنه لا يتبع، لأن المقصود هو اندفاع شرهم ودفع فتنتهم، وذلك يحصل به برجوعهم وانكسارهم عن ساحة المعركة وتفرقهم بعد الاجتماع. ثم قال: ولا يجهز على جريح، كذلك لو وجد جريح فلا يأتي أحد من أهل الحق والعدل، لأنهم الفقهاء يجعلون مقابل أهل البغي يقال أهل الحق والعدل، لأنهم لم يكن منهم بغي وهم على حق وهدى وصواب، فهم أهل عدل وأهل حق. واضح؟ فلو كان أحد من أهل العدل والحق رأى منهم جريحا أو طريحا فإنه لا يجهز عليه، إلا إذا كان يخاف شره أو لا يزال يمكن أن يكون منه اعتداء، هذا شيء آخر. لكن من حيث الأصل أن هذا الجريح قد انقطع شره وذهب أن يهجم ويؤذي، فلأجل ذلك حكمه حكم دفع الصائل وهذا لا صيال منه، فبناء على ذلك لا يكون عليه إجهاز. قال: ولا يغنم لهم مال، لأنهم أهل من أهل الإسلام، وفعلهم مع كونه شنيعا وخروجهم مع كونه فتنة وفعلهم مع كونه محرما، إلا أنهم لا يخرجهم عن دائرة الإسلام وحكمه، فبناء على ذلك لا يغنم لهم مال، ولا يكون المال الذي يصل إلى أهل الحق والعدل منهم غنيمة، بل الإمام يرده إليهم أو يتصرف بما يكون به دفع شرهم بحسب الأحوال التي يؤول إليها أمرهم. قال: ولا تسبى لهم ذرية مثل ما قلنا، فإن الكفار قد يسبى ذراريهم ونساؤهم ونحو ذلك، أما هؤلاء أهل إسلام فلا سبي عليهم ولا يدخلون فيما يدخل فيه أحكام قتال المشركين. نعم.
قال رحمه الله: ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه.
نعم، من قتل منهم قتل على الإسلام، فبناء على ذلك له أحكام المسلمين، والمسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه، وحرمة الإسلام باقية وحق الإسلام قائم، وإن جرى منه ما جرى من الدخول في البغي وترتب على ذلك من الفتنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال.
نعم، قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. أما أهل الحق والعدل فهذا ظاهر لا ضمان عليهم، لأنهم دفع صائل، ودفع الصائل ماذا؟
لا ضمان،
لا ضمان عليه، ولأنه هو الذي عرض نفسه للهلكة، وهو الذي اعتدى، وهو الذي كان منه ظلم وعدوان ونحوه. لكن في المقابل، لماذا لم يكن على أهل البغي نعم ضمان؟ يعني لو أمسكنا واحد منهم وكان قد قتل أو أحرق مالا لأهل الحق والعدل، فلماذا لا نضمنه؟ أهل العلم يقولون أن السبب في ذلك أمران: أولهما أنهما متأولة، كانوا لهم تأويل ولهم شبهة ولهم شيء يعتمدون عليه. ثانيا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرى شيء في وقتهم من هذا، فلم يكن منهم تغريم لأهل البغي ولا طلب للضمان ولا تعلق بهم شيء من ذلك، فكان هذا يعني كالاتفاق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك. نعم.
قال رحمه الله: وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم.
نعم، قال: وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم. يعني لو أن البغاة لما كثروا ونحو ذلك كان لهم مثلا قوة في مدينة، فأخذوا الزكاة من أهلها، فبناء على ذلك لا نقول يعني أنها تعاد، لا، أخذت وذهب فيها فيما ذهبت فيه وأجزأت عن صاحبها وتعلق بذلك حكمها، فبناء على ذلك لا يعاد عليهم طلب الإخراج من الناس ولا تؤخذ منهم وقد أخذوها، لأن لهم تأويلا فيما أخذوا. ومثل ذلك لو أخذوا جزية أو خراجا ممن يتجرون من المشركين إلى بلاد المسلمين فإنه لا يؤخذ مرة أخرى ولا يطالب بذلك أهل البغي في رده. ولذلك قال: ولا على الدافع إليهم، من دفع إليهم فقد أدى الذي عليه، وهم كان لهم شبهة وظنوا أن الولاية إليهم بتأويل، فاعتبرنا الأمر في ذلك مما ينقطع به دابر الشر لئلا تذكى نار الفتنة وتزيد الأمور وحتى تطمس أمر الفتنة برمتها وما جرى فيها. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره.
نعم، كذلك لو أنهم في زمن قوتهم وشوكتهم وتغلبهم على هذه المدينة أو هذه البلدة أجروا أحكاما وعينوا قضاة وفصلوا في خصومات ونحوها، فما فصلوا من الخصومات بحكم حاكمهم معتبر ولا يعترض عليه إلا في حال واحدة، وهي أن يكون ذلك الحكم خارجا عن دائرة الاجتهاد وهو مما ذكره الفقهاء في كتاب القضاء أن إما مخالف للإجماع أو لصريح الكتاب والسنة ولا وجه له في عند أهل العلم. أما إذا كان حكم بحكم سواء كان على رأي مذهب الحنابلة أو غيرهم أو ذهب من راجح إلى مرجوح أو نحوه فإن ذلك سائغ في اعتبار الفقهاء والقضاء، فبناء على ذلك لا ينقض شيء من هذه الأحكام إلا ما ينقض من قاضي من قضاة أهل الحق والعدل فيما خالف فيه الإجماع أو صريح الكتاب والسنة على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا في كتاب القضاء. نعم.
قال رحمه الله: باب حكم المرتد.
نعم. إذن انتهينا من قتال أهل البغي. كما قلت لكم أن فيه مسائل كثيرة، فيه أحكام يعني من دقيقة، جرى من جهة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتال البغاة ونحوهم، وأيضا جرى من قتال الخوارج أيضا والمرتدين في بعض الأحوال. وهذه المسائل أولا من المسائل المشكلة جدا، فكما قلنا أولا ينبغي لطالب العلم أن يستأني في ذلك وأن لا يستعجل، وأن يكون مرده وأخذه في هذا عن أهل العلم الكبار، وأن دراسة المسائل من حيث التأصيل والتعلم يختلف عن دراسة الوقائع من حيث الحكم والتصور والعمل بمقتضاه. فقد يسعنا في مثل هذا المجلس أن نبحث مثل هذه المسائل، لكن لو خرجنا من هذا المجلس إلى أن ننظر في بعض الوقائع التي حصلت هنا أو هناك، فإنه لا يسع طلاب العلم ولا متوسط الطلبة أن يقطع في شيء من ذلك وأن يبت فيها. وما حصل كثير من الضلال والانحراف في مثل هذا إلا أن صغار الطلاب ومتوسطيهم خاضوا في هذه المسائل ونصبوا أنفسهم قضاة وحكموا على العلماء وخالفوهم، وحصل بسبب ذلك الزيغ الكثير والبلاء الكثير. هذا من جهة. من جهة ثانية أن المسائل التي وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهل العلم فيها منهج رصين، وهو أن الأصل في منهج أهل السنة والجماعة أنهم يترضون عن جميعهم، عن آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومن أزواجه وأبناء وبناته وأصحابه ممن من المهاجرين ومن الأنصار وممن شهدوا العقبة ومن بعدهم ومن حضروا بيعة الرضوان وبعدها ومن أسلم قبل الفتح ومن بعدها، على طريقة أهل السنة في جعلهم طبقات كما يعني درجات في العلو والمنزلة، بعضهم يجعلها 5 بعضهم يجعلها 12، فكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلهم عدول خيار، وكلهم لهم منزلة الصحبة وسابقة الفضل، وإن تفاوتوا في الفضائل فأفضلهم الخلفاء والمبشرون بالجنة، وللنظر في أفرادهم تفضيل بحسب ما جاء في مناقبهم ودرجاتهم، وأيضا باعتبار مجموعاتهم وطبقاتهم على ما ذكرنا. فإذا كان كذلك فإنه يقابل هذا الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فنهى عن سب أصحابه جميعا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف المد، لعلو منزلتهم ورفيع درجتهم. نعم. ولأجل هذا أجمع أهل السنة والجماعة كما حكى ذلك الخطابي والقرطبي وغيرهم أنه لا يجوز التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز قال تلك دماء عصمني الله منها فليعتصم منها لساني، ولما سئل أحمد قال كلا وعد الله الحسنى، وقال في مرة أخرى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وهم بالنظر إلى الوقائع التي جرت إما مصيبون أصابوا الحق ووفقوا له، وإما مجتهدون مخطئون، وهم عند أهل السنة والجماعة ليسوا بمعصومين، تجري منهم الخطيئة وتقع منهم الكبيرة، أليس كذلك؟ نعم. لكن إما أن تكون لهم من الخطايا ما تابوا منها، وإما أن يكونوا فيها مجتهدين متأولين، وإما أن يكون لهم مما يقابلها من الفضائل وسابقة الإسلام كحضور العقبة أو بدر أو كونهم من أهل الحديبية أو غير ذلك من الفضائل التي اختصهم الله جل وعلا بها. ثم إن أهل السنة والجماعة يقولون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في هذه الأحداث منها كثير مكذوب لا حق فيه، وإنما نفث فيه أهل الضلال وأهل البدع والأهواء من ضلالهم وبلائهم وشرهم ما كذبوا به على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في ذلك شيئا من الحق. فلأجل ذلك لا ينبغي الدخول في مثل هذه توسعا وتدقيقا، وقد جعل بعض المنتكسين وأهل الأهواء طريقة خلاف طريقة أهل السنة من حكاية مثل هذه القصص وجعلها منهاجا في مجالسهم ونحو ذلك، وجعل بعضهم ممن بلغ به البلاء مبلغا أن جعل مناط كلامه وكثيرا من أحواله هو في النيل إما من معاوية أو من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقول شيئا من هذا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونقول كلا وعد الله الحسنى كما قال الله جل وعلا في سورة الحديد، وأيضا ما جاء في الدلائل الكثيرة من فضلهم. فهذه يعني إشارة إلى شيء مما يتم به هذا الباب، وإن كانت هذه مسائل تدرس في كتب الاعتقاد، لكن لما كان يعرض لها الفقهاء في قتال أهل البغي والحديث ذا أهمية والمتطاولون على السنة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر، احتيج إلى البيان والتوضيح منعا للشر والهوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب حكم المرتد. المرتد المقصود به من كفر بعد إسلامه، والله جل وعلا ذكر المرتدون ومن يرتد منكم بعد إيمانه، قول الله جل وعلا فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في آية سورة البقرة. فهذا ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح عن ابن عباس وغيره: من بدل دينه فاقتلوه. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. والإجماع منعقد في ذلك عند أهل العلم، وإن شغب في ذلك المشغبون من أهل الأهواء في هذا الزمان فقالوا أن قتل المرتد هو من حكر للناس في أفكارهم ومنع لهم من الاختيار والتعددية، فنقول أن الأصل في دين الإسلام أنه على التخيير والاختيار لا على الإكراه والحمل على ذلك بدون رضا، ولذلك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا إكراه في دين الله جل وعلا. لكن من آمن بالإسلام وسمع القرآن وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فإنه قد استبان له الحق وأخذ من هذا المعين، فما كان له أن ينكف بعد إسلامه وأن يرجع بعد إيمانه. ولذلك لو عذر اليهودي أو النصراني أو المجوسي في يعني أو ترك وخلي بينه وبين ما اعتقد، نعم، فلا يحمل على دين وملة الإسلام حملا، نعم، لكن لا يقبل من المسلم الذي عرف الحق والهدى أن يزيغ عنه وينقلب عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.
ومن أعظم ما يقال في هذا قبل يعني ما نأتي إلى تفاصيل هذه المسائل، يعني أن أحكام المرتدين وقتال المرتدين هي من أشهر وقائع أهل الإسلام، وأجمع عليه الصحابة، وقاتلوا المرتدين الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أننا كنا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعطيكم أنتم، فارتدوا عن الإسلام ولم يسلموا ببعض الشعائر الظاهرة، فكان الصحابة مجمعون على قتالهم. وفي هذا قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهي من مناقبه العظام، فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فدل على أنهم إذا تركوا ذلك فقد حلت دماؤهم، فهذا من الأمور الظاهرة. نعم. قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، يعني أن النساء كالرجال في ذلك، وهذا لأن بعض الفقهاء قال المرأة لا تقتل، وأصل هذا أنه جاء في حديث ثوبان: ولا يقتل رجل ولا شيخ كبير ولا امرأة ولا نحوه في حديث ثوبان المشهور في الغزو، نعم، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما كان لهذه أن تقاتل، يعني استنكارا لقتلها. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن حكم المرتد مختلف تماما عن قتال أو قتل من لم يقاتل من المشركين كالنساء والولدان والشيوخ ونحوهم، فهذا حكم آخر جاء فيه الدليل، فاستوى فيه الرجل والمرأة على حد سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه، من تدل على الرجل والأنثى العاقلين، فيدخلون في حكم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف.
نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، لا يقتل حتى يستتاب. يستتاب يعني تطلب توبته، الاستتابة يعني أن يطلب منه أن يتوب، أن يطلب منه أن يرجع، أن يطلب منه أن يترك ما وقع فيه من الردة ومن النكسة ومن الانقلاب على الإسلام وأهله. فإذا كان عنده شبهة تبين له، وإذا كان عنده شيء لعب بعقله أو غير عليه نظرة، فإنه يبين له الحق ويدعى إليه، فلا يقتل حتى تطلب توبته. وفي هذا إشارة كما هو مذهب الحنابلة وقول جماهير أهل العلم، أن التوبة أن الاستتابة يعني طلب توبته واجب، ولا يجوز أن يقتل قبل أن تطلب توبته، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا من أنها سنة مستحبة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء من جاء من اليمن فذكر له أنه يعني هل من مغربة خبر، يعني خبر غريب، قيل أن فلان كفر بعد إسلامه، فما فعلتم؟ قالوا قتلوا. قال: هل لا يعني أبقوه ثلاثا اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني فتبرأ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من ذلك لما تركت استتابته. لقائل أن يقول ما إذا كان الزاني لو تاب لم تقبل توبته أو لم تحل توبته بين إيقاع الحد عليه، أليس كذلك؟ ومثل هذا السارق ومثل هذا القاذف ومثل هذا المحاربين إذا كان ذلك بعد وصولهم إلى السلطان على ما مر بنا، فلماذا تطلب توبة المرتد؟ يعني هناك نقول لو تابه من نفسه، قلنا أن ذلك لم يحل بين الإمام وإقامة الحد عليه، فلماذا تطلبون التوبة هنا؟ نقول أن ثم فرق كبير بين هذه وتلك، أن الردة هو ليس حدث لا يمكن استعادته، هو مقالة أو عقيدة عرضت له فإذا أزالها وعاد إلى الحق كأن شيئا لم يكن، أليس كذلك؟ لكن من زنى فهل يمكن أن إذا تاب يزول الزنا؟ الزنا وقع لا يمكن محوه وإنهاؤه، بل هو قد وقع مثل ذلك السرقة ونحوها، فلأجل ذلك كان بينها فرق، فهنا تطلب التوبة وطلبها أصل صحيح واجب عند أهل العلم، وهناك لا تحول بين إقامة الحد على من تاب بعد أن رفع إلى السلطان. نعم.
قال رحمه الله: ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا أو ندا وولدا وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو كتابا لله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد،
إلا
أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك: فإن تاب وإلا قتل. إذن إذا طلبت التوبة فتطلب التوبة ثلاثا، يعني ثلاثة أيام، لأن هذه الثلاثة أيام يعني مدة ليست كثيرة، وأيضا يمكن فيها أن يراجع نفسه وأن يرجع إلى ما أمر الله جل وعلا به وأن يستبين الحق وأن يهتدي إليه، واضح؟ فقالوا من أن الثلاثة وهي أقل الجمع، فبناء على ذلك تكون الاستتابة واقعة في الأيام الثلاثة، في كل يوم يراجع حتى لعله أن يتوب ويرجع إلى أمر الله جل وعلا. إن تاب فقد رجع إلى الإسلام ورجع إلى ما كان وتعلقت به أحكام المسلمين ولم يجب عليه قتل ولا سواه. نعم. أما إذا أصر، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يقتل بالسيف، القتل للأحاديث التي مرت بنا، وكون ذلك بالسيف يقولون لأنه أيسر وأسهل في القتل وأمنع من العذاب، لأنه يقتل في آن سريعة، وبناء على ذلك كان السيف أحسن مما سواه، ويستدلون أيضا بلا قود إلا بالسيف وما مات لها من الأدلة، قد تقدم ما يتعلق بذلك. عموما آلة القتل الأمر فيها يعني في الساعة، لو أيضا انتقل من ذلك إلى الأسلحة الآن برميه برصاصة ونحوه، الأمر فيه محتمل، والمقصود بذلك عدم حصول يعني التعذيب له والمثلة به في حال القتل. نعم. هنا يقول المؤلف: ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا. هذا ذكر من المؤلف رحمه الله تعالى لبعض المكفرات، أو إيراد من المؤلف رحمه الله تعالى لبعض ما تحصل به الردة. وهنا مسألة مهمة للغاية، وبودي أن الإخوة طلبة العلم وطالباته يتوقفوا هنا وقفة يحتاج إليها كثيرا. هذا كتاب عند الحنابلة، أليس كذلك؟ هل انفرد هذا الكتاب بذكر ما تكون به الردة أم لا؟ نقول أولا، لو بحثت في هذا الكتاب أو بحثت في كتاب آخر من كتب الحنابلة أو نظرت في كتب الفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى أو تنقلت إلى كتب المالكية رحمهم الله أو كذلك كتب الحنفية رحم الله الجميع، فستجد أن السياق واحد، وأن كل واحد من هؤلاء الفقهاء على اختلاف مذاهبهم واختلاف أزمانهم واختلاف كتبهم ستجد أنهم يذكرون هذه المسائل. فلأجل ذلك لم ينفرد بذكر المكفرات فئة معينة ولا جهة ولا بلدة ولا إمام من الأئمة ولا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، بل هذه طريقة أهل العلم على اختلاف المذاهب، بل ذكر فقهاء الحنفية رحمهم الله في تتبع المسائل التي يقع فيها الإنسان بالكفر أوسع بكثير مما ذكر غيرهم. ولذلك ما يأتي في كلام بعض أهل العصر وما يوصم به بعض الأشخاص أو الجهات أو الدعوات أو البلدان لأنه مكفرة أو نحو ذلك، فإن هذا نوع من التشغيب والتضليل وليس لذلك أصل صحيح، بل المعروف بزيادة التكفير إنما هم الخوارج الذين كانوا يكفرون بالكبيرة كما قلنا. وأما أهل السنة والجماعة باختلاف مذاهبهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فهم على أصل واحد في ذكر المكفرات واجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وذكروها وبينوها ثم جعلوا لكل ذلك قيدا بحسب ما جاء فيه من الكتاب والسنة وبحسب ما يكون فيه من التكليف وانتفاء الشبهة وما عدم ما يمنع من إلصاق الوصف بذلك من إقامة الحجة وغير ذلك. ففي هذا إشارة واضحة. ولأجل هذا بل بعض أهل الأهواء في التكفير أكثر وهم أضل، فأكثر تكفيرا وليسوا على قاعدة صحيحة، ولذلك جرى منهم حتى تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أفضل الخلفاء الراشدين، وقل مثل ذلك في كثير من أهل الأهواء. أما من أراد أن يميع عقيدة أهل الإسلام فلا، فيسوي المسلم بالكافر فليس بصحيح، لكن نقول التكفير له قاعدة صحيحة مرعية تمنع التجاوز وتمنع الاستطالة على الناس ووصف أحد بالكفر وهو غير مستحق له. ولذلك من جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون هذا مستحقا لهذا الوصف فيلحق به، وإما أن لا يكون مستحقا به فيكون القائل أحق بهذا الوصف، نسأل الله السلامة، وهو من ألفاء حديث الوعيد التي تدل على أن هذا الأمر من الأمور الكبار. وهنا نقول أيها الإخوة أيضا مثل ما قلنا قبل قليل أن مسائل التكفير من أعظم المسائل وأشدها، وأنه لا يتصدى لها أحد الناس. ولأجل ذلك حتى وإن كان الطالب يدرس هذا من جهة الدراسة والتأصيل، إلا أن إلحاق هذا الوصف وترتب أحكامه عليه لا يكون إلا لأهل العلم الكبار، ولا يكون إلا لمن ولي القضاء الذي يجمع الأمور وتنتفي معه الموانع ويرتب الأحكام على ذلك على وجه صحيح لا يكون فيه شيء من الظلم ولا العدوان ولا الشر والخطأ. على كل حال هذه المسألة من المسائل المهمة، ولعلها بإذن الله جل وعلا أن تكون في مستهل ومطلع درسنا القادم بإذن الله أن نستحل يعني نستفتح بها الحديث ونكمل بإذن الله جل وعلا تفريعات هذه المسائل. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، والشكر موصول لهذا البناء، جعله الله جل وعلا بناء مباركا ومؤسسة رائدة في الخير والهدى والعلم والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك من حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.